إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، ولا يزال الحديث موصولا عن آفة العصر ومعضلة من المعضلات التي اكتوت بنارها المجتمعات، ومنها مجتمعنا هذا، فلا يحصى كم فتكت فيه هذه المسكرات والمخدرات، وكم صرعت ودمرت، وكم خربت وأفسدت. سبق الحديث في الجمعة الماضية عن حكمها وبيان أدلة ذلك في الشرع، واليوم نصير الحديث ببيان العلاج والدواء. فهذا بيت القصيد ومربط الفرس، فإن كل محب وناصح يؤرقه انتشار هذا البلاء في مجتمع المسلمين، ويتمنى أن يسهم في تطهيره منه وحماية شبابه من أخطارها وأضرارها. ومن هذا المنبر فإننا نتذاكر أيها الأحبة طريق العلاج وصفة الدواء، ونتعاون في ذلك ونشره، لنكون أفرادًا صالحين إيجابيين في مقاومة هذا البلاء والشر. أيها الإخوة، إن من أهم طرق العلاج، وهو الأول، تقوية الوازع الديني في النفس والتوعية بحكمها في الشرع، فهذا عامل مهم نافع جدا ودواء ناجع، بأن يحيى الوازع في القلب ويربى الصغير على هذه المعاني بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، مراقبة الله والخوف منه، واستحضار قربه وعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء، أن يعزز الجانب الإيماني، أن يخوف من المحرمات عموماً، وأن تشنع هذه السموم خصوصاً في نفوس الناشئة من الصغر. الإيمان يا عباد الله هو الذي جعل الصحابة مدمن الخمر في الجاهلية، جعلهم يريقونها حتى جرت بها شوارع المدينة وسككها. والإيمان هو الذي حول الصحابة أن قالوا انتهينا انتهينا بعد أن سمعوا نداء الله في ذلك، بل كان بعضهم قد رفع القدح إلى فيه، فلما سمع المنادي ينادي بتحريمها ألقاه ولم يشرب. الأمر الثاني، التوعية بأضرارها وآثارها. نعم، فالخمر أم الخبائث. جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوماً فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إن رجلاً ممن كان قبلكم كان يتعبد الله ويعتزل النساء، فعرقته امرأة غاوية فأرسلت إليه: إني أريد أن أشهدك بشهادة. فانطلق العابد مع جارية المرأة، فجعل كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر، فقالت المرأة: إني والله ما دعوتك لشهادة، وإنما دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا كأساً أو لتقتل الغلام، فإن لم تفعل صحت بك وفضحتك على الناس فأنت في قلب الدار. فلما رأى الرجل أن ليس به بد من بعض ما قالت قال: اسقيني من هذا الخمر كأساً. فسقت، فقال: زيديني كأساً. فشرب فسكر، ثم التفت إلى الغلام فقتله ووقع على المرأة. قال عثمان: فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتنب الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. فمن أضرارها وآثارها أيها الإخوة، الصد عن ذكر الله وعبادته، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنها رجس من عمل الشيطان وتزيينه يقود بها العبد إلى كل شر. الثاني من أضرارها أنها سبب للطرد والإبعاد عن رحمة الله، فمن دخل في عالم المسكرات والمخدرات فهو ملعون على لسان رسول الله. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي بسند صحيح. ومن أضرارها وآثارها الوعيد المترتب على ذلك، وفي ذلك أحاديث ونصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن الله عز وجل إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. ومن آثارها الأضرار الصحية، وهذا باب يطول الحديث عنه، وقد اتفقت كلمة الأطباء والمختصين على ذلك. ومنها الأضرار النفسية والعقلية، وأيضا فهذا باب أشبعه المتخصصون مما تحدثه هذه المخدرات على صاحبها من حدوث القلق والاكتئاب والتوتر العصبي والنفسي والشعور بالإحباط وانفصام الشخصية. إن المدمن يجد وحشة وضيقا في نفسه تضيق عليه الأرض بما رحبت، لا يحس بطعم الحياة وبهجتها، ولا يجد لذة لزينتها، وهذه الوحشة تكون بينه وبين ربه، وبينه وبين من حوله من الناس من جهة أخرى. ولهذا كان من العلامات الظاهرة للإدمان الانطوائية والعزلة ومعاداة الناس والاستيحاش من مجالستهم. ومن آثارها الأضرار الاجتماعية، وهي كثيرة أيضا، من تفكك الأسر وكثرة حالات الطلاق، لأن العيش مع المدمن جحيم لا يطاق. وترتب على ذلك آثار أخرى أيضا، من انحراف بعض الأولاد وتضييع الرعية، بل ربما وصل الأمر إلى ذهاب الغيرة على العرض بسبب هذه السموم والمخدرات. ومن آثارها تكدير صفو البيت حينما يخرج فيه من يتعاطى مثل هذا، فلا تسل عن حال الأبوين حينما يبتلون بابن يقع في شباك هذه المخدرات. ومن أضرارها وآثارها الأضرار الأمنية، من وقوع الجرائم وحوادث السيارات وغير ذلك. فالحاصل أيها الإخوة أنها مفتاح لكل شر، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه بسند صحيح. نعم، إنها مفتاح الزنا ومفتاح القتل ومفتاح السرقة وإضاعة الدين، وهي الطريق إلى الانتحار، وهي سبب للتفكك الأسري وعقوق الوالدين ووقوع الحوادث المرورية وغير ذلك من الشرور التي لا يعلمها إلا الله. قال وهب بن منبه: قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم قدناه على كل شهوة كما تقاد البعير بأذنها. عباد الله، إن من يستعمل هذه المسكرات والمخدرات يسعى في إذهاب نعمة من أعظم النعم، وهي نعمة العقل. ولهذا حينما يفقد عقله ينحط في هيئته وتصرفاته حتى يكون ضحكة للناس. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أن رجلاً شرب الخمر فسكر فبال، فجعل يأخذ بوله ويغسل به وجهه ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وآخر من الناس سكر فرؤي والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله أكرمك الله. ومن الآثار أيها الإخوة خطر سوء الخاتمة، وما أكثر من ماتوا سكارى، إما في حادث أو بسبب زيادة الجرعة أو الخطأ في أخذ الحقنة أو لغير ذلك، جاءهم الأجل في حالة لا تسر. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية فتضحي عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية؟ هذه الأضرار والآثار يتعين أن تبث بين أوساط الناس ولا سيما الشباب، وينوع في طرحها بما يحقق الفائدة المرجوة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام وتنظيم زيارات للشباب إلى مستشفيات الأمل والسجون وغير ذلك، ليروا بأم أعينهم عاقبة هذا البلاء. الثالث من علاج هذا الداء تقوية رابطة الأسرة ومعالجة التفكك والتباعد الأسري، وذلك باجتماع العائلة وتبادل الأحاديث والخبرات ووجود الوالدين مع الأبناء مشاركين متفاعلين. إن من المهم أيها الإخوة متابعة الأبناء، فالحذر أن ينجرفوا مع رفقاء السوء، وفي المقابل ينبغي إلحاقهم وتشجيعهم على مرافقة الأخيار وإلحاقهم بالمحاضن التربوية النافعة لهم كحلقات التحفيظ والأندية الصيفية ونحوها، والحذر الحذر من تركهم فريسة للفراغ أو بين يدي مخالب الشر من قنوات السوء ومواقع الرذيلة. الرابع من أسباب العلاج البحث عن سبب الإدمان، فيبحث عن هذه الأسباب التي سبق الحديث عنها من مشاكل نفسية أو ضوائق مالية أو رفقاء سوء أو غير ذلك، فيعالج هذا السبب بعينه ويجفف منبعه. الخامس من علاج هذا البلاء العلاج الطبي فيما إذا وقع، ويبادر بالتدخل في أول الأمر وعلاجه قبل استحاله وتمكنه. فإذا ظهرت الأعراض على أحد ممن نعرفه، سواء كانت أعراضا سلوكية كالتغير السلبي في الانتظام أو الأداء في الدراسة أو العمل، أو لوحظ عليه العزلة والانطواء، أو تقلب المزاج وسرعة الانفعال، أو الإلحاح في طلب المال، أو السرقة وكثرة الاستدانة، أو كانت تلك أعراضا مظهرية مثل شحوب الوجه واصفراره ورعشة في الأطراف وحكة غير طبيعية في الجسم، أو كثرة التعرق واحمرار العينين ونحو ذلك، أو ثقل في اللسان وعدم التركيز في الكلام، أو عدم اهتمام بالملابس والهندام ونحو ذلك، فهذه كلها قرائن تستوجب اليقظة والانتباه ولا توجب القطع وسوء الظن. فإن ظهر شيء من ذلك فيسارع الولي في علاجه وتخليصه قبل استفحال الأمر. وقد أنشأت الدولة وفقها الله مستشفيات ومراكز خاصة لهؤلاء تمد لهم يد العون التي تنتشلهم من الغرق في هذه المهالك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد. إخوتي في الله، إن من المعالم المهمة في قضية المسكرات والمخدرات أن يفرق في التعامل بين المروج المفسد وبين المدمن المبتلى أو المتعاطي، فهذا الثاني ينبغي النظر إليه بعين الرحمة والشفقة، وأن نسعى ونحتسب في تخليصه وإنقاذه مما هو فيه. ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: إنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. وعن يزيد بن الأصم أن رجلا كان ذا بأس وكان يوفد إلى عمر لبأسه وكان من أهل الشام، وإن عمر فقده فسأل عنه فقيل يتابع في هذا الشراب، فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب. وانظروا كيف موقف عمر، قال: اكتب من عمر أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة إلى الرجل جعل يقرأها ويقول: غافر الذنب، قد وعدني الله أن يغفرني، وقابل التوب، شديد العقاب، حذرني من عقابه ذي الطول، والطول الخير الكثير. فلم يزل يرددها ثم بكى ثم نزع وتاب. فقال عمر لما بلغه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخلكم زل فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. فالواجب أيها الإخوة النصيحة والتلطف مع الستر والمتابعة لمثل هؤلاء، وأن يؤخذ على أيديهم ويجتهد في نصحهم وإنقاذهم وانتشالهم مما وقعوا فيه، مع الدعاء بأن يعافيهم الله عز وجل ويخلصهم من هذا البلاء. وفي الختام، فإننا نقف مثنين بعد شكر الله عز وجل وداعين بالتوفيق والمعونة والثواب لمن كان سبباً في مكافحة هذه المخدرات عن بلادنا ومجتمعنا، من رجال مكافحة المخدرات ورجال الهيئات وأفراد الشرطات وغيرهم، فعظم الله أجرهم وضاعف مثوبتهم. وإلى كل مسلم ابتلي بشيء من ذلك، بشرب المسكر أو تعاطي المخدرات أو الحشيش أو اختلافه، نقول له: أخانا المبارك، استيقظ من غفلتك، وقلل من لهوك، وخالف شيطانك وشهوتك، واستبق طيباتك لحياتك الأخرى، اجتهد أيها المحب في طاعتك، واحفظ عقلك، وكن مع أهلك وعائلتك، وادخر راحتك لقبرك، فإن من ورائك رقدة صباحها يوم القيامة، تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فتب إلى الله وأحسن فيما بقي، يغفر لك ما مضى، والتوبة تجب ما قبلها، وهنيئا لك الخيرات والبركات.